نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنبدأ في هذه الحلقة بنعمة الله الكريم دراستنا في سفر نحمية من الكتاب المقدس. هذه الدراسة أذكركم مستمعية أنها من إعداد القس تشاك سميث، ويقدمها لنا مشكورا زميلنا سامح سمير. في الحلقة السابقة من برنامجنا أنهى القس تشاك دراسة سفر عزرة في إطار دراسته المتسلسلة للأسفار في العهد القديم من الكتاب المقدس. وفي حلقة اليوم سوف يستعرض القس تشاك معنا مقدمة سفر نحمية، حيث يبدأ بالحزن الذي انتاب نحمية جراء الوضع المزري الذي آلت إليه مدينة أورشليم، حيث دمرت بيوتها وهدم هيكلها وصارت دون أسوار، مما عنى أنها باتت مستباحة ودون أدنى حماية في مواجهة الأعداء. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الأول من سفر نحمية وابتداء من العدد الأول. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم من برنامج الكلمة لهذا اليوم دراستنا في سفر نحمية والأصحاح الأول منه، لكن قبل ذلك سنستعرض مقدمة سريعة إلى هذا السفر الحافل بالدروس العملية للقيادة والاجتهاد والاتكال على الرب. نقول بداية إن نحمية يقدم نفسه في العدد الأول من الأصحاح الأول كما يذكر في هذا العدد زمن كتابة السفر، وكان في السنة 20 من حكم الملك أرتحشسته، والذي كان ابن الملك أحشويروش من زوجته الأولى وشتي، والتي تزوج بعدها الملكة أستير. ومن هنا نعرف مستمعي الكرام أن أحداث سفر أستير بحسب الترتيب الزمني كانت قبل سفري عزرة ونحمية. ونعرف أيضا أن أحداث سفر نحمية تبدأ في قصر شوشن في السنة 20 لحكم أرتحشستا كما قلنا منذ قليل. بعد ذلك نعرف عن رجل اسمه حناني كان عائدا من أورشليم، ونعلم من الأصحاح السابع لسفر نحمية أن حناني هو أحد إخوة نحمية. ولما استقبل نحمية حناني سأله عن أوضاع أورشليم المدينة المقدسة. وقبل أن نتابع مجريات الأحداث، من المهم أن نلاحظ مستمعي الكرام أن نحمية كان قد ولد في السبي ولم يسبق له أن شاهد أورشليم. ومن المفيد أيضا أن نعرف هنا أن الزمن الذي يتحدث نحمية فيه هو بعد نحو 90 سنة من العودة الأولى للمسبيين العبرانيين من بابل إلى أورشليم. ففي عام 536 قبل الميلاد أصدر الملك كورش أمره بالسماح بعودة المسبيين إلى مدينة أورشليم من أجل إعادة بناء الهيكل. أما الأحداث التي تجري في أيام نحمية فكانت نحو عام 445 قبل الميلاد، أي أن الفارق كما قلنا هو 90 سنة تقريبا، وبإضافة 70 سنة أمضاها العبرانيون في السبي يكون المجموع 160 سنة على خراب أورشليم. ورغم أن نحمية لم يرى أورشليم من قبل، فقد كان متحدا معها ومع هيكلها المقدس بكل قلبه. وفي سياق متصل مستمعي الكرام، من المعروف أن المزمور 137 هو أحد مزامير السبي، ويبدأ المزمور بالقول إن المسبيين في بابل علقوا أعوادهم أو علقوا قلوبهم على أشجار الصفصاف، وجلسوا عند أنهار بابل العظيمة يبكون أورشليم وهيكلها ويتذكرون صهيون. ونقرأ بالتحديد الأعداد 6 الأولى من هذا المزمور، وجاء فيها: على أنهار بابل هناك جلسنا، بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون، على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة، ومعذبون سألونا فرحا قائلين رنموا لنا من ترنيمات صهيون. كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة؟ إن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني، ليلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أفضل أورشليم على أعظم فرحي. كم هو مثير للاهتمام أن الرب العلي وضع أورشليم على قلوب العبرانيين، حتى في قلوب أولئك الذين لم يروها. فكانت محبة أورشليم يا أحبائي جزءاً لا يتجزأ من حياتهم، لهذا لم يستطع نحميا وغيره من العبرانيين إلا أن يفكر في أورشليم ويحبها، لأن الله العلي جعل في قلوبهم محبة وشغفا كبيرين تجاه أورشليم. ولا يفوتنا أعزائي المستمعين أن الأسفار المقدسة في العهد القديم كانت تأمر العبرانيين بالصلاة لأجل أورشليم وسلامها. وفي أثناء الاحتفال بعيد الفصح، مهما كانت الأرض التي يقيمون فيها، كانوا يرددون عبارة مهمة يقولون فيها: هذه السنة الفصح هنا، وفي السنة المقبلة في أورشليم. وهكذا نرى أن الذهاب إلى أورشليم كان حلم كل عبراني، حتى أولئك الذين ولدوا خارجها أو لم يروها يوما. ويمكننا أن نقول إن هناك شيئا ساحرا أو أخاذا في المدينة يجذب الناس إليها، فعندما يراها الشخص يشعر برغبة عارمة في البكاء دون أن يمسك دموعه المنسابة. فأعتقد أن هذا الأمر الجذاب هو من الله العلي، وهو من قال إنه لن يرفع عينيه عن أورشليم مدينته المحبوبة. وبالعودة إلى نحميا، نرى أنه غيور جدا في قلبه على أورشليم التي لم يراها بتاتا من قبل. لذلك استفسر من أخيه حناني عن حال أورشليم وساكنيها وكل ما فيها، فأتاه تقرير بائس ومحبط من حناني، حيث قال له إن من ظل من الناس هناك يعيشون يائسين، وأعداؤهم يتحرشون بهم باستمرار. كما أخبر نحميا أن أبواب المدينة محترقة، والأسوار ليست سوى أكوام من الحجار المنهدمة. وختم التقرير مستمعي الكرام بالقول إن الصدمة والعار يسيطران على الناس هناك. ونقرأ عن رد فعل نحميا لما سمع ذلك في العدد الرابع من الأصحاح الأول، وجاء فيه: فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما، وصمت وصليت أمام إله السماء. إذن حزن نحميا حزنا بالغا لما سمع ذاك التقرير، فراح يبكي وينوح على أورشليم بسبب الغيرة التي يحملها في كيانه لتلك المدينة المحبوبة. ثم نقرأ أنه صام لعدة أيام وصاحبت صومه صلوات حارة. ونستطيع أن نميز أن نحميا كان رجل صلاة، لأنه رفع عدة صلوات مكتوبة في هذا السفر. لذا سيكون جزء من تركيزنا مستمعي الأحباء في دراسة سفر نحميا على جوانب مهمة من حياة الصلاة، وذلك بدراسة الصلاة عند نحميا. ونجد الصلاة الأولى لنحمية في العدد الخامس من الأصحاح الأول ونقرأ فيه: وقلت: أيها الرب إله السماء، الإله العظيم المخوف، الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه. نلاحظ أولاً مستمعي الكرام أن نحمية يعترف في بداية صلاته بأمانة الله المحب الذي يحفظ وعوده وعهوده لمحبيه وحافظي وصاياه. بعد ذلك يقر أن دمار أورشليم وسبي الشعب العبراني كان جزءاً من بر الله القدوس في تتميم كلمته، ويتضمن هذا الاعتراف حقيقة أن الله العلي حذر الشعب بالقول إنه سيتركهم إذا ابتعدوا عنه وتركوه. وهكذا فإن نحمية يعترف في صلاته بأمانة الله المبارك وبأن الرب حذرهم في شريعة موسى بأنهم سيخرجون من أرضهم ويتشتتون ما بين الأمم إذا تركوا الله العلي. إلا أن الله العلي يا أحبائي وعد أيضا أنه لو عاد الشعب إليه فسوف يردهم إلى الأرض من جديد. لذا يذكر هنا نحمية الرب بصورة غير مباشرة بوعوده التي قطعها لشعبه. ونتابع تأملاتنا في العددين 8 و9 من الأصحاح الأول، وجاء فيهما: أذكر الكلام الذي أمرت به موسى عبدك قائلا: إن خنتم فإني أفرقكم في الشعوب، وإن رجعتم إلي وحفظتم وصاياي وعملتموها، إن كان المنفيون منكم في أقصاء السماوات فمن هناك أجمعهم وآتي بهم إلى المكان الذي اخترت لإسكان اسمي فيه. وهكذا نرى مستمعية أن نحمية ذكر الرب العلي بوعوده التي في كلمته، وبعد ذلك سأل الله الأمين أن يبارك شعبه ويظهر من نحوهم قدرته العظيمة وذراعه الممدودة. وبعد مدة من الزمن كان نحمية واقفا أمام الملك أرتحشستا لأنه كان حامل كأسه. وقبل أن نمضي قدما مستمعي الكرام في قصة السفر، من الجيد أن نتذكر أن أحداث القصة بدأت في شهر كسلو، وهو يقابل شهر كانون الأول أو ديسمبر في التقويم الميلادي الذي يتبعه معظم المستمعين الكرام. ولما وقف نحمية أمام الملك كان ذلك بعد 4 أشهر في شهر نيسان أو أبريل، أي أن نحمية ظل مضطربا على مدى شهور منذ أن سمع التقرير المحبط عن أورشليم. ولما حضر أمام الملك لاحظ الملك كأهبته وسأله عن سبب الحزن الذي يظهر على وجهه على غير العادة، لأن نحمية لم يكن يوما بمثل هذا الحزن في وقوفه أمام الملك. فأجاب نحمية الملك في العدد 3 من الأصحاح 2 قائلا للملك: ليحيى الملك إلى الأبد، كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر آبائي خراب وأبوابها قد أكلتها النار؟ إذن مستمعي الكرام، أخبر نحمية الملك أرتحشستا بالبلوى الحارقة التي أصابت شعبه، وتناول الأوضاع التي يمر بها العائدون والأخبار التي تلقاها من هناك. ثم شارك الملك بالثقل الذي أصاب قلبه بسبب حال أورشليم مدينته المحبوبة. وعندها سأله الملك عما يطلبه، فصلى نحمية ورد على الملك قائلا بحسب ما نقرأ في العددين 4 و5 من الأصحاح 2، وجاء فيهما: إذا سر الملك وإذا أحسن عبدك أمامك، ترسلني إلى يهوذا إلى مدينة قبور آبائي فأبنيها. نرى هنا مستمعي الكرام أن نحمية تكلم إلى الملك، وقبل أن يتفوه بكلمة رفع صلاة إلى الله السميع، وبعد ذلك طلب إلى الملك أن يحصل على إذن كي يعود بنفسه إلى أورشليم مدة من الزمن ليرى ما يمكنه أن يفعله حتى يساعد الناس هناك. فوافق الملك شرط أن يحدد له نحمية زمن عودته، وهذا ما فعله نحمية بتحديد مدة زمنية محددة. بعد ذلك منحه الملك رسائل للولاة لتسهيل مهمته بالعبور إلى أورشليم والحصول على الموارد اللازمة، لا سيما الأخشاب الضرورية لتمتين البناء. ويعتقد أن مهمة نحمية كلها استمرت 12 عاماً، علماً أن بناء السور لم يتجاوز الشهرين كما سنرى لاحقاً. وهكذا منحه الملك أمراً بالعودة إلى أورشليم لاستردادها وإعادة بنائها. وعلينا أن ندرك هنا مستمعي الكرام أننا نرى هنا فكرة تتعلق بتاريخ غاية في الأهمية، وهو التاريخ الذي أعطى فيه الملك أمراً لنحمية بإعادة بناء مدينة أورشليم. وتعود أهمية الأمر إلى ما نقرأه في سفر دانيال الذي يخبرنا في الأصحاح التاسع أن هناك 70 أسبوعاً مرتبطة بطريقة ما بالشعب العبراني. فمن أمر إعادة بناء المدينة إلى مجيء المسيح الرئيس هناك 7 أسابيع وأيضاً 62 أسبوعاً، أي ما مجموعه 69 أسبوعاً أو 483 سنة، وذلك بحسب ما نقرأ في سفر دانيال الأصحاح التاسع والعددين 24 و25. وهنا نعرف أن أمر الملك الذي صدر إلى نحمية لإعادة بناء أورشليم كان في عام 445 قبل الميلاد. وتكمن أهمية هذا التاريخ مستمعي الكرام لأن منه يمكن تحديد تاريخ مجيء المسيح الرئيس، والكلام هنا عن المجيء الأول للمسيح ولا سيما عن موته وليس عن ميلاده بالذات. فإذا جمعنا 445 سنة إلى عدد سنوات حياة المسيح على الأرض وهي تقريباً 33 سنة، نحصل على المجموع 478 عاماً. وما يعلل وجود فرق هو أن السنة البابلية تتألف من 360 يوماً وليس 365 يوماً بحسب التقويم المعتمد في أيامنا. ونقرأ بعض التفاصيل عن هذا الأمر في سفر دانيال الأصحاح التاسع والعدد 26، وجاء فيه: وبعد 62 أسبوعاً يقطع المسيح وليس له. ثم يأتي الكلام في نبوة دانيال بدقة بالغة حيث قطع المسيح، أي مات معلقاً على الصليب دون أن يصير ملكاً على شعبه، وتشتت الشعب اليهودي منذ ذلك الحين. لذلك نؤكد من جديد يا أحبائي أن هذا تاريخ مهم لليهود بل للعالم أجمع أيضا. فلنعد الآن إلى نحمية الذي قال عبارة جميلة في العدد 8 من الأصحاح الثاني، وجاء فيه: فأعطاني الملك حسب يد إله الصالحة علي. بعد ذلك نقرأ أن نحمية أتى إلى أورشليم برفقة عدد من جند الجيش الفارسي، ولما وصل كان هناك رجلان لم يعجبهما أن يأتي أحد مهتم بشأن أورشليم، وهذان الرجلان هما طوبية العموني وسنبلط الحوروني أو المؤابي. وقام هذان الشخصان على الفور لمواجهة نحمية لأنه كان يسعى إلى رعاية اليهود والاهتمام بأمورهم وأمور مدينتهم. بكلمات أخرى مستمعية، كانا يبغضان كل من يطلب خير الشعب العبراني. أما نحمية فلما وصل إلى هناك ظل يحمل صفة زائر على مدى الأيام 3 لمجيئه، ولم يعلم أي شخص بالغرض الذي جعله يأتي إلى أورشليم. وبعد مضي تلك الأيام 3 أخذ بعض الرجال الذين أتوا معه من بلاد فارس، وكان الوقت ليلا بعد أن نام الجميع. وعند ذلك قاد أولئك الرجال وهو راكب على دابته وراح يتجول في المدينة ليستكشف أحوالها وأحوال أسوارها وأبوابها. واستمر في تفقده إلى أن وصل إلى منطقة تحوي أكواماً سميكة من الحجارة المهدومة التي منعتهم من المضي قدماً في استكشافهم. وعند ذلك عادوا إلى المدينة من جولتهم دون أن يعرف أحد بما فعلوه في تلك الليلة. ثم دعا نحميا رؤساء الشعب وكشف لهم عن خطته التي تهدف إلى إعادة بناء المدينة وأسوارها. وكانت الخطة ترمي إلى إشراك الجميع في العمل والبناء، بحيث تأخذ كل عائلة مهمة بناء الجزء من السور المقابل لبيتها. وهكذا بدأ الكهنة البناء عند باب الخراف، وتابعت العائلات التي بيوتها هناك عمل البناء في أجزاء السور المقابلة لبيوتها. وهكذا انطلق العمل على بناء كل الأبواب واحدا تلو الآخر، حيث إن هناك 10 أبواب تحيط بالمدينة، أو ربما 12 بابا مع إضافة باب أفرايم وبابا آخر أيضا. كما ذكر أيضا أسماء العائلات التي شاركت في عملية البناء، حيث تظهر تلك الأسماء في الأصحاح الثالث من سفر نحميا، كما تظهر أجزاء السور التي بنتها كل عائلة من تلك العائلات. ولأنه ليس بين تلك الأسماء أي شخصية بارزة، فإننا لن نخوض في دراسة الأصحاح الثالث بالتفصيل، لكن من الواجب مستمعي الأعزاء أن نؤكد أن وجود مثل هذه القائمة من الأسماء ضروري للتوثيق التاريخي الذي يدعم صحة الكتاب المقدس.
رأينا في حلقة اليوم أن العمل على إعادة بناء أورشليم جرى بتنظيم بالغ، كما أن كل الشعب شاركوا في ذلك وكانوا من جميع المستويات الاجتماعية. وإذا ما تأملنا في العمل فيمكننا أن نقول أنهم عملوا جميعا من أجل تحقيق المصلحة العامة التي انعكست بالتالي على كل الأفراد أيضا. والأمر الأهم هو أن ما جرى كان أمرا بحسب مشيئة الله العلي الذي أراد أن يتم هذا العمل، لذلك وضع هذا التثقل على قلب نحميا ليطلق هذه المبادرة والتي مست كل طبقات الشعب العبراني وشرائحه المختلفة. لذلك فإن أمامنا مثالا رائعا يحتذى به، وينبغي لنا جميعا التعلم منه كي ننجز عمل الرب دون اختلاف أو دون اختلاق أي أعذار. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع القس تشاك استعراض المعارضة الشرسة التي لقيتها عملية بناء السور، كما سيفسر لنا الكيفية التي تعامل بها نحميا والشعب الذين معه مع مثل تلك المعارضة.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تثق بأن الرب يعمل لخير شعبه في كل العصور، ويوقف رجالا في الثغر كما حدث مع نحميا. ونصلي أيضا أن يبارك الرب حياتك بالقوة والاجتهاد لامتداد ملكوته. ونصلي أخيرا أن تحيا في بر وقداسة لمجد الآب السماوي. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
يا ماشي عسطح المي تترو افكار واصوات، الهي لانك حي انا بدي اعيش الحياه. يا ماشي عسطح المي تترو افكار واصوات، الهي انك حي انا بدي اعيش الحياه.
كل مره بسكر قلبي تفتح بوجهي البواب، كل ما اختار الغربي تندهلي من بعد غياب. كل مرة بسكر قلبي يفتح بوجي البواب، كل ما اختار الغرب تندهي من بعد غياب، بجرح حالي بتشفيني، برفض ضعفي ترحمني، كل ما تهز السفينة بحضورك بتطمني.
يا ماشي عسطح المي تدلو افكار واصوات، إلهي لأنك حي أنا بدي أعيش الحياة. يا ماشي عسطح المي تدلو افكار واصوات، إلهي لأنك حي أنا بدي أعيش الحياة.
العمر بيستاهل ينعاش، ناس الأرض الهوى والمي كله نعطاليك بلاش. إلهي لأنك حي العمر بيستاهل ينعاش، ناس الأرض الهوى والمي كله عطالي ببلاش. انت الحب حتى الموت اللي بعده الحب ممكن، انت بيكفي منك صوت الخوف بقلبي تسكن.
يا ماشي عسطح المي تدلو افكار واصوات، الهي لانك حي انا بدي اعيش الحياه. يا ماشي عسطح المي تدلو افكار واصوات، الهي.
كنتم اصدقائي مع حلقه من برنامج الكلمه لهذا اليوم من اعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.